الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الحديث السابق أن هناك خلافا بين المشهور وبين المحقق الإصفهاني، مشهور الأصوليين، مشهور الأصوليين ظاهر كلماتهم أن الجملة الشافية وأدوات الشافية تدل على اللزوم بين مفاد الشرط والجزاء، وهذا المطلب لم يقبله ظاهرا صاحب الحاشية على الكفاية المحقق الإصفهاني، وما يذكره هذا العلام عبارته هو أنه أن أدوات الشاف ليس كما ذكر موضوعة أو دالة على اللزوم أو الترتب أو نحو ذلك مما ذكروه، وإنما وضعت للدلالة على كون مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير، وأنه يكون مفاد الجملة تمامها تمام الشرطية ثبوت أمر هو الجزاء على تقدير ثبوت ما يكون مفروضا على تقدير أمر مفروض الثبوت. وهنا يقول حينئذ ما ذكروه من الدلالة على اللزوم فضلا عن العلية والانحصارية لا يمكن أن يستفاد من أدوات الشرط، وليست أدوات الشرط ولا الشرطية دالة على ذلك. هنا لابد من تمحيص هذه النقطة، والتي هنا السيد الشهيد البحث الأول في المدلول اللغوي لأدوات الشرط المدلول الوضعي يدخل في النزاع مع هذا المحقق. ما ادعاه المشهور هو دلالة الجملة الشرطية أو أدوات الشرط على اللزوم بين الشرط والجزاء، وكأن هذا اللزوم هو الركن الأول من ركني اقتناص المفهوم. إذا أثبتنا اللزوم العلي الانحصاري بأدوات الشرط، وحينئذ أثبتنا أن الجزاء أيضا سنخ الحوق، فيثبت لا محالة أن طبيعي الحوق علته المنحصرة هو الشرط، وبانتفائه ينتفي. والمحقق الإصفهاني يريد أن ينفي أساس هذه المقولات، فإن المشهور على ما سوف يأتي في التقريبات المتعددة لإثبات المفهوم بعضهم أثبتوا هذا الركن الأول بدعوى الدلالة الوضعية اللفظية، أي أدوات الشرط موضوعة للزوم العلي الانحصاري، وبعضهم أثبتوا الانحصار بالإطلاق مثلا وأقبلوا اللزوم بالواو، وبعضهم أثبتوا العلية الانحصارية بلا حاجة على ما سوف يأتي حتى إلى إثبات اللزوم. المحقق الإصفهاني يريد في كلامه هذا أن ينفي أساس كل هذه التقريبات التي تكون متوقفة على دلالة الجملة الشرطية على اللزوم. وفي هذا الصدد يقول ما قال من أن الجملة الشرطية ليست أدوات الشرط فيها دالة على هذه المعاني أصلا، وإنما هي من أجل الفرض والتقدير للشرط لكي يحكم بالجزاء في هذا التقدير المتكلم إخباراً أو إنشاءاً، فلا موضوع لاستفادة اللزوم فضلاً عن العلية الانحصارية من أدوات الشرط. السيد الشهيد لا يريد هنا إثبات مدعى المشهور لإثبات
إثبات اللزوم العلية الانحصاري ودلالة أدوات الشرط على هذا المعنى، فإن هذه التقريبات أيضا سوف لن يقبل شيئا منها السيد الشهيد على ما سوف يأتي. لكن مع ذلك يريد السيد الشهيد أن يقبل أصل مدعى المشهور بهذا المقدار، بمقدار دلالة أدوات الشرط والجملة الشرطية على الارتباط بين مفاد الجزاء ومفاد الشرط، بنحو يكون هذا الارتباط هو المدلول الرئيسي للجملة الشرطية الكبرى التي في داخلها جملتان حمليتان، إحداهما الجزاء والأخرى الشرط. فهو يريد هنا إثبات هذه النتيجة لإثبات تقريب له سوف يأتي، وهو التقريب المختار عنده لاقتناص المفهوم. لا يتوقف هذا التقريب على إثبات اللزوم العلية الانحصارية، بل حتى اللزوم لا يحتاج إلى إثباته، وإنما يتوقف على أن تكون الجملة الشرطية، تكون الجملة الشرطية وأدوات الشرط دالة على النسبة الارتباطية، نسبة الالتصاقية، التصاق مفاد الجزاء بهذا بمفاد الشرط، وأنه كلما وأنه إذا صدق هذا صدق ذاك. هذا الارتباط سواء سميناه باللزوم أو لم يكن حتى فيما بينهما لزوم، مجرد اتفاق، اتفاقا صار هكذا أنه هذا الجزاء صار ملتصقا بهذا الشعر في مقام الصدق، ولهذا يسميه سيد الشهيد بالنسبة الالتصاقية أو نسبة الإيجادية. إذا وجد هذا وجد ذا، وهذا المعنى أيضا ينافي في الواقع ما يقوله المحقق الإصفهاني، وإن كان المحقق الإصفهاني كان يريد أن ينفي ذاك المعنى الذي ذكره المشهور، لكن هذا أيضا ينافيه. يعني لو قبلنا مقالة المحقق الإصفهاني، هذا التقريب الذي هو أساس عند السيد الشهيد أيضا سوف ينتفي. فبحسب الحقيقة هنا مطلبان أو نحوان كيفيتان لاقتناص المفهوم، كيفية مبنية على استفادة اللزوم العلي الانحصاري للشرط بالنسبة إلى الجزاء، إما باستفادته من نفس المدلول الوضعي لأدوات الشرط والجملة، بأن يقال أدوات الشرط أو هيئة الشرط تدل على ذلك بدلالة وضعية تصورية، وهذا هو الذي ينفيه المحقق الإصفهاني وينظر إلى نفيه، أو بإطلاقات تقريبات بعضها متوقفة على هذا على استفادة اللزوم، وبعضها لا يتوقف حتى على استفادة اللزوم من الجملة الشرطية، وهذا إثبات العلية الانحصارية بحسب المدلول التصديقي بالتعبير السيد الشهيد الذي تقدم، والذي هذه التقريبات الإطلاقية أيضا سوف تأتي وأيضا سوف يناقش فيها المحقق الإصفهاني. كلام المحقق الإصفهاني متجه لنفي هذا الزعم وهذا التصور، وهو استفادة اللزوم العلي الانحصاري من أدوات الشرط، فهو ينفيه. وماذا يقول في قباله؟ يقول أنه الأدوات الشرط تدل على أخذ الجملة الشرطية فرضا وتقديرا لإثبات الجزاء فيه، إلا أن هذا حينئذ له لازم، وهو أنه إذا كانت الجملة الشرطية بحسب مدلولها التصوري لا تدل إلا على إثبات الجزاء في تقدير الشرط، وحينئذ هذا المقدار بحسب المدلول الوضعي التصوري لا يقتضي الانتفاء عند الانتفاء، من الواضح أنه لا يقتضي، فإن إثبات الجزاء على تقديرين لا ينافي ثبوته في تقدير آخر، من قبيل إثبات المحمول لموضوع فإنه لا ينافي ثبوته ثبوت نفس المحمول والحكم لموضوع آخر. فحينما يكون مفاد أدلة الشرط وأدلة مفاد الشرطية وأدوات الشرط مجرد فرض الصدق الشرطية لإثبات الجزاء على هذا التقدير، إذن هذا محصوله وحصيلة مثل هذه الجملة أن الجزاء في هذا التقدير ثابت، وهذا لا يقتضي أنه لا يثبت في تقدير آخر نفس الجزاء. إن جاءك زيدون فيجب إكرامه فأكرمه، إثبات لوجوب الإكرام على تقدير مجيء زيد، وهذا لا ينافي أنه في تقدير آخر أيضا يجب إكرام زيد. السيد الشهيد انتصارا للمشهور لا بذاك المعنى المتقدم بل بهذا المعنى الذي أشرنا إليه الأخف منه، يريد أن يقول أن الجملة الشرطية تدل على أكثر من هذا، ليس فيه فقط إثبات الجزاء على تقدير الشرط بل فيه دلالة على أن بيان الارتباط بين الجملتين، وأنه حينما تصدق هذه الجملة تصدق تلك الجملة. يريد أن الجملة الشرطية وأدوات الشرط فيها تدل على أنه إذا صدقت هذه النسبة في طرف الجزاء وفي طرف الشرط صدقت النسبة، تدل على الارتباط بين النسبتين والجملتين. طبعا هذا الارتباط حيث أنه ليس مفهوما اسميا، لأنه أدوات الشرط حروف لابد أن تكون معنى حرفي، أن يكون معنى حرفيا أن يكون نسبة، نسبة ارتباطية، نسبة التصاقية، نسبة توقفية بين الجملتين. فمفاد الجملة الشرطية وأدوات الشرط هذا الارتباط الخاص بين الجملتين، جملة مجيء جاء زيدون جاءك زيدون وبجملة أكرمه، هذا الارتباط يبين ومبين ومفاد من الجملة الشرطية، والجملة الشرطية تدل عليها عليه بنحو المعنى الحرفي أي على النسبة الارتباطية الخاصة، هذه النسبة هي مفاد أدوات الشرط. حينئذ لماذا يصير السيد الشهيد على أن مدلول أدوات الشرط لابد أن تكون هذه النسبة؟ لأنه حينئذ حينما تكون هذه النسبة هي المفادة الجملة الشرطية، ويمكن حينئذ إجراء الإطلاق في هذه النسبة وأيضا في طلب هذه النسبة، وهو الجزاء النسبة الجزائية وجوب إكرام زيدين، فيكون نتيجة الإطلاق في طرف هذه النسبة وهو جملة الجزاء أن سنخ الحوق طبيعي الحوق ملتصق مرتبط بهذا الشرط، والإطلاق في نفس الارتباط أيضا يجري على ما سوف يأتي فيما بعد، فتكون النتيجة أن طبيعي الحكم مرتبط. هذا لو كان هذا طبيعي الحكم مرتبطا والارتباط أيضا ليس له قيد ليس له تقييد وتخصيص، مقتضى هذين الإطلاقين أنه إذا انتفى هذا المرتبط به ينتفي لا محالة المرتبط، مقتضى إطلاق الارتباط أنه لا يكون حينئذ فرد آخر فرد آخر من الحكم يكون مرتبطا بهذا الموضوع، فإن هذا يلزم لا محالة إما تقييد في الإطلاق في الطرف وهو السنخ الحوك في الجملة الجزاء، فلا يكون المعلق والمرتبط والملتصق سنخ الحوك بل شخص هذا الحوك مثلا، أو تقييد في إطلاق نفس التعليق والارتباط والالتصاق بين الشرط والجزاء. فعلى كل حال مطلب المحقق الإصفهاني أن الجملة الشرطية ليس إلا بيان ثبوت شيء على تقدير، وهذا لا ينافي ثبوته على تقدير آخر، بينما مطلب السيد الشهيد أن الجملة الشرطية تدل على نسبة ارتباطية بين الجملتين الشرط والجزاء، وهذه النسبة هي المتصدية الجملة الشرطية متصدية لبيانها، فالجملة الشرطية مفادها بيان هذه النسبة، يسميها بالنسبة الالتصاقية أو التوقفية أو الإيجادية أي شيء سميته، هذه النسبة إذا كانت هي المفادة وهي المبينة بالجملة الشرطية وبأدوات الشرط حينئذ يمكن اقتناص المفهوم. هنا هذا إذن روح النزاع، فالنزاع بين المحقق الإصفهاني وكلمات مشهور الأصوليين راجع إلى استفادة اللزوم العلي الانحصاري الذي أسيد شيء إذن لا يقبل ذاك تلك الاستفادة بذاك المعنى، وهو لا يقبل سوف يأتي أن مقولة استفادة اللزوم فضلا عن اللزوم العلي الانحصاري من الجملة الشرطية وضعان هذا غير صحيحين، لكن هذا غير لازم في استفادة المفهوم واقتناص المفهوم من الجملة الشرطية، لا نحتاج إلى هذا، يكفي أن تدل الجملة الشرطية على وجود ارتباط، بمعنى أن هناك التصاق بين الشرط والجزاء، وأنه على تقدير هذا الشرط يصدق هذا الجزاء. هذا الالتصاق والارتباط إذا كان هو المفاد بالجملة الشرطية وهو المدلول الأصلي في الجملة الشرطية أمكن حينئذ إثبات المفهوم بلا حاجة إلى إثبات اللزوم العلي الانحصاري كما يقوله المشهور. وحيث أن كلام المحقق الإصفهاني كما ينفي مقالة المشهور ينفي هذا المقدار أيضا مما يمكن على أساسه إثبات المفهوم، ومن هنا دخل في النزاع وفي إبطال ما يقوله المحقق الإصفهاني، لأن مقالة المحقق الإصفهاني نتيجتها أن الجملة الشرطية لا تدل على ليست لبيان هذا الارتباط. نعم بالنتيجة سوف يكون الشرط قيدا للحكم في الجزاء، هذا صحيح، فإنه حينما نثبت الحكم على تقدير تقدير فرض معين وبلا محالة الحكم يكون مقيدا بذلك الفرض، لكن هذا التقييد نظير التقييد بالوصف واللقب في الجملة الوصفية واللقبية، يعني إثبات الجزاء في هذا التقدير، في هذا التقدير أثبتنا أثبت المولى وجعل الجزاء، أما أنه في غيره لا يجعل لا يدل على أنه لا يجعل في تقدير آخر، لعله في تقدير آخر أيضا يكون جعله. والجملة الشرطية ليست لبيان الارتباط، ليست لبيان أنه بين هذين المطلبين يوجد ارتباط حتى يقال حينئذ نجري الإطلاق في طرف الحكم، وسوف يأتي مزيد توضيح أنه هذان الإطلاقان اللذان يريدهما السيد الشهيد لماذا لا يتمان على تفسير المحقق الإصفهاني للجملة الشرطية ولأدوات الشعر. الآن من نحو إجمالي يكفي هذا المقدار أن نقول أنه لا يجري هذا الإطلاقان، لأن هذا غاية مفاده أن في هذا التقدير يجعل هذا الجزاء، هذا لا ينافي أن يجعله أيضا في تقدير آخر، وجعله في هذا التقدير لا يعني تعليقه على ذاك التقدير وأنه متلاصقان ومتلازمان مثلا أو في الصدق وأن كلهم يكفي ينسجم حتى مع الظرفية، ينسجم حتى مع الموضوعية، في هذا الموضوع يجعل كونه دخيلا في الموضوع، بخلاف التفسير الآخر المشهوري، التفسير الآخر المشهوري بالنحو الذي يريده السيد الشهيد لا بالنحو الذي يريده المشهور أو ظاهر كلمات المشهور من استفادة العلية الانحصارية، لا، أصل الارتباط بين الجزاء والشرط هو مصب ومحط المدلول الأصلي المحوري الرئيسي للجملة الشرطية. إذن يرجع النزاع بحسب الحقيقة، نحن نريد نحرر بالدقة محل النزاع بين السيد الشهيد والمحقق الإصفهاني رغم اتفاقهما معا على أن اللزوم العلي الانحصاري لا يستفاد من الجملة الشرطية، حتى السيد الشهيد يقبل سوف يأتي أنه لا يستفاد اللزوم العلي الانحصاري من الجملة الشرطية ولا نحتاج إلى استفادته على ما سوف يبين. محل النزاع بين العلمين في هذه النقطة أن المحقق الإصفهاني يقول يريد أن يقول أن أدوات الشرط فقط تدل على الفرض والتقدير لإثباته وترتيب الجزاء فيه، وترتيب الجزاء في فرض وتقدير لا ينافي ترتبه في فرض آخر وتقدير آخر، فلا يدل على الانتفاع عند الانتفاع. السيد الشهيد أن يقول الجملة الشرطية ليست هكذا، بل مفى أدوات الشرط فيها تدل على وجود مفاد الجملة الشرطية، أنه إذا صدقت الجملة الشرطية صدقت الجملة الجزائية، وأن مفاد الجزاء مرتبط بالمفاد، هذا الارتباط هو الذي يريد أدوات الشرط والجملة الشرطية الكبرى تريد أن تبينها، أدوات الشرط والجملة الشرطية الكبرى تريد أن تبين هذا الارتباط. فمفاد الشرطية الترابط. ففرق بين أن نكون نقول المفاد الجملة الشرطية بتمامها الكبرى، ولهذا نسميها كبرى المشتملة على جملتين صغرى حمليتين في باطن هذه الجملة الشرطية الواحدة. الجملة الشرطية الكبرى هل لها مفاد؟ ومفادها الارتباط بين الجملتين الحمليتين ولو غير اللزوم العلية الانحصارية. دعونا عن الحلية والانحصارية، نفس الارتباط بين الجملتين، هل هذا مفاد الشرطية الكبرى أو ليس مفاد الشرطة الكبرى هذا، وإنما مفاده أنه على تقدير الجزاء تحقق الشرط الجزاء ثابت، كأنه قال وجوب الإكرام في هذا التقدير ثابت، هذا لا ينتفي، لا يدل، لا يقتضي أنه غير ثابت في تقدير آخر، بخلاف ما إذا جعلنا مفاد الجملة الشرطية وأدوات الشرط الترابط والتلاصق والتلازم أو أي شيء عبرته التصادق بين الجملتين، جملة الشرط وجملة الجزاء، فإنه إذا كان هذا مفاد الجملة الشرطية حينئذ هنا يصح أن يقال أنه إذا كان المرتبط سنخ الحق والمتكلم يبين أن الطبيعي وجوب إكرام زيد، أي ذات وجوب الإكرام بلا تخصيصه بوجوب مجعول خاص، طبيعي وذات وجوب إكرام زيد مرتبط مترابط بهذا الشرط بصدق مثلا مجيئه، إذا مقتضى إطلاق هذا الارتباط الذي بينه أنه وكون الجزاء أيضا طبيعي الحب أنه إذا انتفى فينتفي لا محالة سنخ الحب، فلا يكون هناك شخص آخر للحب أيضا موجودا وفعليا، وإلا يلزم إما تقييد الإطلاق في طرف الجزاء في طرف المرتبط أو تقييد إطلاق الارتباط نفسه، وإن هذا الارتباط ليس دائما بل في فرد معين أو في حال معين. فمقتضى الإطلاق في نفس هذا الارتباط الذي بيّن، وإن شئتم قلتم إذا كان مفاد الجملة الشرطية الكبرى هذا الارتباط فيمكن إجراء الإطلاق في هذا الارتباط بحسب الحقيقة، وكذلك في طرفه وهو الجملة الجزائية وجملة الجزاء لإثبات ما الركنين اللذين يثبتان بحسب الحقيقة المفهوم. ومن هنا لا بد من تنقيح هذه النقطة، أن أي المعنيين، أي من المعنيين التصوريين، أي من التركيبين هو المستفاد لغة ووضعا من الجملة الشرطية الكبرى، هل يكون المستفاد منه ما يقوله المحقق الأصفهاني أو ما يقوله السيد الشهيد؟ وسوف يظهر في مرحلة قادمة أن بين هذين لكل من هذين التصورين أن لكل من هذين التصورين والتصويرين لازما على مستوى المدلول التصديقي للجملة، يعني لو قبلنا مقالة المحقق الإصفهاني سوف يكون المدلول التصديقي أي القصد والإرادة سواء كان إخباريا قصد الإخبار أو إنشائيا جاء الوجوب والطلب والاستفهام على ذاك التصور الذي يذكره المحقق الإصفهاني، سوف يكون المدلول التصديقي في الجملة الشرطية بإزاء الجزاء، بإزاء جملة الجزاء، وعلى مبنى المحقق مبنى السيد الشهيد سوف يكون الذي يختاره أيضا المرحلة القادمة، سوف يكون المدلول التصديقي للجملة بإزاء الشرطية الكبرى، لا بإزاء جملة الجزاء ولا بإزاء جملة الشرط. سوف يكون المدلول التصديقي الكشف وبيان هذه الملازمة أو هذه النسبة الالتصاقية أو هذا الترابط بين جملة الجزاء وجملة الشرط، وهذان مطلبان يختلفان. إذن فالفارق بين التفسيرين ليس فقط في المدلول التصوري وفي التركيب التصوري لمفردات الجملة الشرطية، وأنه أدوات الشرط موضوعة للرابط للترابط النسبة الخاصة بين الجزاء والشرط، أو موضوع لجعل الشرط فرضا لكي يحكم فيه ويرتب فيه الجزاء. هذان التصوران كما يختلفان بلحاظ المدلول التصوري الوضعي يختلف، سوف نبين أنهما يختلفان بلحاظ المدلول التصديقي أيضا. فإن لازم مبنى المحقق الإصفهاني أن يكون المدلول التصديقي للجملة الشرطية بإزاء الجزاء، بينما لكن الجزاء في ذاك التقدير الذي مقيد بذاك التقدير، لأنه يقول أجعل وجوب إكرام زيد عند تقدير مجيئه على تقدير مجيئه، فالمدلول التصديقي إنما هو جعل الوجوب على هذا التقدير، بينما بناء على المسلك الذي يسلكه السيد الشهيد قدس سره لا بد أن يكون المدلول التصديقي بإزاء النسبة النسبة الكبرى في الجملة الشرطية، أي بإزاء نفس الارتباط بين الجزاء والشرط، لأن الجملة حينئذ تريد أن تبين هذا الترابط، فيكون المدلول التصديقي بيان قصد إفهام وتبيين هذا الارتباط بين الجزاء وبين الشرط، ومن هنا يصح إجراء الإطلاق فيه. فيأتي ونقول لهذا يصح إجراء الإطلاق في النسبة، لأن الإطلاق دائما إنما يجري بلحاظ ما يكون متعلقا للمدلول التصديقي في مقابل كشف عن المدلول التصديقي، يعني يجري في أطراف المدلول التصديقي. فإذا كان المدلول التصديقي عبارة عن الارتباط بين النسبتين أمكن إجراء الإطلاق في طرفه وهو الجزاء أنه سنخ الحوق، وأيضا في نفسه في هذا الطرف أيضا وأنه مطلق ليس مقيدا. هذا الأثر الذي سوف يترتب. السيد الشهيد من مجموع كلماته يستفاد أنه يستدل أو مهم الدليل عنده لإثبات هذا المدعى الذي يطرحه في قبال المحقق الإصفهاني، ويدعي أن هذا هو المشهور أيضا عند المشهور، يعني مشهور الأصوليين، طبعا هو المشهور عند الأصوليين وهو الدلالة على اللزوم، ولو من باب أن مشهور الأصوليين ذكروا أن الشرطية تدل على اللزوم بين الشرط والجزاء، فهذا يدل على أن أصل النسبة اللزومية أو التعليقية أو الترتبية يقبلون دلالة الجملة الشرطية عليها، أي أدوات الشرط وهيئة الشرط عليها. مهم الدليل السيد الشهيد في الواقع دليلان. الدليل الأول دعوى الوجدان، أنه الوجدان اللغوي والعرفي يشهد، لأن في باب الجملة الشرطية نستفيد من الجملة الشرطية هذا الارتباط، لا بالمعنى الخاص من اللزوم العلي انحصار حتى يقال هذا غير صحيح، بل أصل الارتباط والالتصاق بين الشرط والجزاء والتصادق بينهما، هذا هو الذي نستفيده من الجملة الشرطية. حينما نقول إن صار كذا، إن وقع كذا، وقع كذا أو ففعل كذا، نستفيد من هذا أنه المتكلم يريد أن يبين هذا الارتباط بين الجملتين، بين مفادي الجملتين، جملتي الشرط في طرف، جملة الجزاء في الطرف الآخر. إن طلعت الشمس فالنهار موجود، إن جاءك زيد فأكرمه، إن كان كذا فيكون كذا. هذا الارتباط بين النسبتين هذا هو الذي يكون المحور الأصلي للكلام حسب الوجدان اللغوي والعرفي. يدعي السيد الشهيد أن الوجدان يقضي أن المحور الأصلي للكلام والمفاد الذي يراد إفادته بالجملة الشرطية في الجملة الشرطية إنما هو هذا الترابط وهذه النسبة، يسمونها نسبة التصاقية، توقفية، إيجادية. هذه النسبة هي التي يراد إبرازها وذكرها وبيانها. هذا الدليل الأول الذي هو الوجدان في الواقع، وجدان العرفية، وشئتم قلتم التبادر المتبادر من الجملة الشرطية الكبرى أن هذا هو مفادها، مفادها بيان هذا الارتباط بين الجزاء والتصاقه بالشرط. بعض عبر ترتب، بعض عبر لزوم، بعض عبر تعليق، بعض عبر التصاق، هذه تعبيرات. إلا المقصود أصل هذا الارتباط هو المفاد، هو المدلول عليه بأدوات الشرط وبهيئة الشرطية. هذا الوجه الأول الذي يستدل ويستشهد فيه السيد الشهيد على صحة هذا التركيب. والوجه الثاني الذي يذكره بعض المنبهات والشواهد اللغوية، منها دخول الاستفهام ودخول النافي على نفس هذا الارتباط، في قولك مثلا هل إن جاءك زيد تكرمه، ولا تسأل عن ماذا، تسأل عن هذا الارتباط، هل إذا طلعت الشمس والنهار موجود. هنا السؤال سؤال عن الارتباط، وأوضح من الاستفهام النافي، تقول ليس كذلك، إذا جاءني زيد أكرمته. تنفي ماذا؟ تنفي الارتباط، أنه إذا جاء تكرمه، لا، يقول ليس هكذا. ولا تنفي الجزاء على تقدير الشر، فإنه فرق بين الجملتين، بين نفيك للارتباط هنا وبين قولك إن جاءني زيد فلا أكرمه. ليس نفيا للجزاء على تقدير الشر، نفي الجزاء على تقدير الشر قد يكون كاذبا، كما لو قال إذا جاءني أكرمه مرة واحدة، فإذا جاءني زيد لا أكرمه فلا أكرمه، ماذا يكون كاذبا حينئذ. مفاد إن جاءني زيد فلا أكرمه، بحيث يكون النافي نفيا للجزاء على تقدير الشرط، مفاده أنه لا يكرم إذا جاء، بينما ليس إذا جاءني زيد أكرمه لا يريد أن ينفي الإكرام على تقدير مجيزه، قد يكرمه لو جاء، يريد أن ينفي الارتباط بينهما، يريد أن ينفي التلازم، يريد أن ينفي التصادق. يقول ليس إذا جاءني زيد فأكرمه، فينفي هذا التصادق. إذن فالجملة الشرطية لها مدلول محوري عبارة عن الترابط بين الجزاء والشرط، وهذا الترابط هو المثبت في الجملة الشرطية الإثباتية، وهو المنفي في الجملة الشرطية المنفية حينما يدخل النافي على أصل الشرطية، لا يكون جزءا من مدخول الجزاء، جملة الجزاء. بينما على مسلك المحقق الإصفهاني هذا بعد لا يكون له تفسير، لأن المحقق الإصفهاني دائما يرجع الجملة الشرطية إلى تقدير شيء، وحينئذ إثبات شيء في ذاك التقدير أو نفي شيء في ذاك التقدير، لا يكون هنا شق آخر معقول معقولا. هذا أيضا يجعله زيد الشهيد منبها. أمثال هذه المنبهات التي يمكن تجميعها من هنا وهناك وإثبات أن الجملة الشرطية مدلولها الأساسي والمحوري تصوران، وسوف يأتي تصديقان أيضا، يمر أن يكون هكذا ولو بإساءة التطابق أو بالبرهان. المدلول المحوري في الجملة الشرطية هو هذا الارتباط بين الجزاء والشرط، وأنه إذا صدقت جملة الشرط صدقت جملة الجزاء وتحققت جملة الجزاء، إذا كانت إخبارية فإخبار وإلا فإنشاء. يكون مفاد الجملة الشرطية عبارة عن هذا المفاد، بيان هذا الترابط بين الجملتين الشرط والجزاء. فإذا كان هذا هو مفاد الجملة الشرطية، حينئذ سوف يأتي في النقطة الأخيرة الثالثة في تقريبات الإطلاق أو في تقريبات المفهوم، اقتناص المفهوم، أن هذا يكفي لنا، لا بلا حاجة إلى إثبات اللزوم العلية الانحصارية والكلمات، لا نحتاجها، يعني لا نحتاج إلى استفادتها من مفهوم من أدوات الشرط أو جملة الشرطية. بل حينما يكون مفاد الجملة الشرطية عبارة عن هذا الارتباط بين الجزاء والشرط، والجملة الجزائية تقع طرفا في هذا الارتباط المفاد بالشرطية الكبرى، وجملة الشرط طرفا آخر، فيجري الإطلاق حينئذ هم في الطرف المربوط وهو الجزاء، لإثبات أنه سنخ الحوق بالمعنى المتقدم للسن، وهم إثبات الإطلاق في نفس هذا الارتباط، وأن هذا الارتباط مطلق ليس مقيدا في حال أو بحال، ليس له قيد، ليس له تخصيص. مقتضى إطلاق هذا الارتباط حينئذ أنه إذا انتفى الشرط ينتفي لا محالة الحوك، وإلا لو كان الحوك ثابتا في فرض آخر وشرط آخر لزم تقييد أحد هذين الإطلاقين. هذا حاصل واللب مراد السيد الشهيد في الواقع. بقي أن نبين أنه لماذا لابد أن يكون المدلول التصديقي بإزاء هذا الارتباط لا بإزاء جملة الجزاء على تفسير السيد الشهيد، بينما على تفسير المحقق الإصفهاني سوف يكون المدلول التصديقي بإزاء جملة الجزاء لا بإزاء شيء آخر. هذا ما سوف يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.